ذكرتم أنكم تريدون الرد على كتاب دعوة الإخوان فريق لجماعة المسلمين.
أو إلى المعقل الأول بالثلاثية في العالم الإسلامي. كتاب كذا كتاب كذا. والكتاب كله عبارة عن خوف بين الثلاثيين وأنصار السنة والإسلام بكلام صادق قليل في كتاب جعل السماء فرص الشرعية وهذا الإسلام بغيره. ثم جعل ثلاثة أنباء الكتاب لمدح لقام السنين وإبراجهم وإخراجهم على يعني هم الرأس كلمة بريد إن أطلق الجماعة بقام السنين هم أطلق الجماعة بقام السنين هم بقام السنين سبحان الله
هذا الكتاب وقال من الرسالة الوقفة وشعر في السنة في تاريخ ملاقاته كان الصف الله هو في السنة توجد هنا الناس اللي هنا وعينا ونحن ربطة كنا في الجالة الناس اللي هنا وعينا
الموجودون في الجامعة ما كانوا يعلمون عن مناقشة هذه الرسالة ونوقفت في طالب لم تناقش في الطرف العام وإنما نوقفت في أحد المباني ولعله في صالة الدراسات العليا في الجامعة وما حضر يبدو لا إليها إلا عدد قليل والمشرف عليها والمناقش ناس معروفون أيضا باتجاههم معروف ليس اتجاها سلفيا زد على هذا أنها نوقفت في زمن بعض رؤساء الجامعة الإسلامية الذين أيضا كذلك يؤيدون ذاك الفكر وذاك الاتجاه. ففي الواقع ما يحصل لا بإخواننا الكويتيين ولا بغيرهم من إخواننا أن يقولوا عن هذه الرسالة أنها رسالة يعني تتفق مع منهج الجامعة أو أن الجامعة يعني تؤيد ما في هذه الرسالة وأن المشايخ في الجامعة يتبنون ما في هذه الرسالة. بل هذه الرسالة لا تتفق مع منهج الجامعة وهي ليست رسالة علمية في الواقع دقيقة ولا موسيقى صاحبها وإنما صاحبها يفهم الإسلام في إطار الجماعات ولا يفهم الجماعات في إطار الإسلام فحاول أن يقول ويجول ويرفض الجماعات ويجهز عليها جميعا حتى لم تبقى إلا جماعة الإخوان المسلمين فأبرزها على أنها هي الجماعة الشمولية وهي الجماعة التي تصلح لقيادة الأمة الإسلامية فيما فيها من كيت وكيت من المزايا. فهو يجهل مسكين أن دعوة الإسلام وأن من جاء به لدعوة يجب أن يعرض دعوته على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه سيئات هذه الجماعات من سيئات وجود هذه الجماعات أن بعض السذج من حتى طلبة العلم يفهمون أن دعوة الإسلام لا تخرج عن هذه الجماعات بدل أن يفكروا أن هذه الجماعات قد تخرج عن دعوة الإسلام فتعرض على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف وتظهر عيوبها جميعا لأنها كلها سلسلة بالبدع. الجماعات هذه التي يعني لها انتماء ولها قادة ولا تلتزم ولا كتاب الله ولا سنة رسول صلى الله عليه وسلم هذا الرجل من هذا الصنف وهم كثر يظن أن دعوة الإسلام لا تخرج عن الجماعات فهو كأنما ظن إذا احتن به الظن أن دعوة الإسلام لا تخرج عن الجماعات ولا بد أن يختار جماعة ويجعلها هي جماعة المسلمين فاختار جماعة الإخوان المسلمين بعد أن نقض الجماعات الأخرى ولم ينص جماعة المسلمين بإخوان المسلمين بنقض إلا يمكن أشياء يعني طفيفة جدا وذلك حتى لا يجرحها وهو يريد أن يجعلها هي الجماعة
نظر الأمر
هي جماعة المسلمين. وكما يقول الشيخ ربما أجر الرماد في العيون فينبغي أن لا يكون لهذه الرسالة حدث عن طلبة العلم وأنهم يكتبون تردي عليها ويبينون حتى الظروف التي يتحققوا من الظروف التي نوقشت فيها ومن الملوء وينظرون إلى المشرق وإلى المناقش حتى يعني يبرئوا الجامعة من هذا. ربما يقول قائل لماذا الجامعة ما تتبرأ من هذه الرسالة؟ لا ندري لعل الجامعة تفعل ولكن أيضا الجامعة لا يضرها أن تكون رسالة نوقشت في زمن بعيد ونسيت ولا تغضب لكون شخص لكون أحد طلبة العلم أو العلماء يأتي ويقول أن هذه الرسالة لا تتفق مع منهج الجامعة ولا تمثل ولا يقرها مشايخ الجامعة بل هذا والله خدمة للجامعة.
متى كان الإنسان يستمتع بالمناقشة؟ الإنسان شنو يستمتع؟
وها موجود في الكتاب، ظهر على الكتاب، لكن ما أكلم. إن رسالة سيئة جدا، وقد تبع الطبعات متعددة، طبعات كثيرة جدا، وانتشرت في كل مكان. وأكبر ما يخدع بالرسالة أنه يقول هذه رسالة علمية لا ينتمي صاحبها إلى أي من الجماعة، رسالة متجردة لا ينتمي صاحبها أي انتماء. ويأتي الطلبة إلى الجامعة، سمعت أن أنهم أول ما يأتي الطالب يسلمونه خصوصا الرجال من أمريكا ومن تلك الدول وهو يقبل ولا يعرف شيئا عن هذه الدعوات يقدمون له هدية من هذا يقدمونها لقاء دعاه لقاء الموجود يعني يحاولون ان يقاع يعني يستقبلوا هذا الشخص او يذهبوا اليه ويقدمون له نسخه من هذا الكتاب ويقول له اقرا. وقد ذكر احد الاخوه الامريكيين في شعبه اللغه العربيه في الجامعه انهم جاءوا له بالكتاب وقالوا له هذا الكتاب اقراه هذا الكتاب ليس بلا ينتمي صاحبه الى الجماعات وهو كتاب جيد وتستفيد منه. قالوا لما قراته قلت هذا هذه دعوة الاخوان. قالوا كيف لا ابدا من هذا الكتاب لا ابدا من
الكتاب
جائع عنده معرفه بالاخوان فرد اليهم الكتاب وقال هذا الكتاب كتاب اخواني. قالوا لا ابدا هذا الكتاب صاحبه يعني لا ينتمي لا يرسل الكتاب بل هذا الكتاب اخواني. قبل ان يعرفه وقبل ان
كل من يقرا الكتاب يسمع بهذا تماما يعني يوقف به يقينا الرجل اخواني يعني متعصب حتى. الاشياء الشيخنا الذي التي نقلها عن غيره من مناقب السلفيه تفضل من غيرها يعني كلها مسلمات ولا يناقش اي شيء وخاصه بالكتاب الذي معروف عند الجميع وهو كتاب دار الاسلامية الدولة السورية وضرورة السورية الشيخ عبد الله رحمه الله عليه. هذا الكتاب المعلومات التي فيه معلومات ضعيفة وزيلة ومتناقضة وخطأ الخطأ فيها كبير جدا ومع ذلك لأنه رد بها على السلفيين أو ردها نقلا حرفيا ولم يناقشها أي شيء.
وفي اللقاء في أظن لعله في التصفية الصربية يعني ما قطعتم لأن الكتاب لعبد الله عزة علي حسن عبد الحميد أن الكتاب يعني لعبد الله عزام يعني أو يقال أنه أن الذي كتبه هو عبد الله عزام لذي جسد لكن زوجته كما قلنا في أحد أعداد المسلمون ذكرته من بين كتب بل قالت ذكرت أنه هو أول كتاب أول كتاب من كتب قالت ولكن ما
بيعرف بس في المقابل يعني روما أمامها صبيحة وفاة الشيخ أو رحمة الله تذكر بعض مناسبة الأشياء الآن كتاب الدولة الإسلامية للشيخ عبد الله نعم نحن
بذلك إخوة الإيمان والآن مع مجلس آخر
وذلك الشيخ نسجل شيء يعني من مقدمة
الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وبعد ايضا فان من الاساليب التي جاء ذكرها في الكتاب والسنه لتلقي العلم هو السؤال عما يهم المسلم مما يتعلق بأمور دينه والتفقه في شريعة ربه تبارك وتعالى كما جاء بقوله عز وجل اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء ذكره في بعض السنن كسنن أبي داود رحمه الله من حديث جابر رضي الله تعالى عنه في قصة ذلك الرجل الذي شج رأسه وكان يجاهد مع بعض الصحابة المشركين ثم احتلم ذات ليلة فلما أصبح به الصباح ووجد نفسه قد احتلم ولكن في بدنه جراحات أصابته من بعد تلك المعارك سأل من حوله من بعض الصحابة هل يجدون له رخصة في ألا يغتسل لما به من جراحات فأخبروه بأنه لا بد له من الغسل فاستجاب لفتواهم واغتسل فكان في ذلك حقه وهلاكه. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ويرحمكم الله وفاته في هذه الحالة أجابهم أو قال عليه الصلاة والسلام قتلوه قاتلهم الله ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العين السؤال. والشاهد ثم قال عليه السلام في تمام الحديث الذي ترك بمجموع طريقين له او اكثر انما كان يكفيه ان يتيمم. والشاهد من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم الناس بوجوب ان يسالوا اهل العلم تطبيقا للايه السابقه اسالوا على الذكر ان كنتم لا تعلمون. على هذا وقد جرينا في كثير من مجالسنا ان نتلقى الاسئله من بعض اخواننا الجالسين لكي نتوجه للجواب عليها اذا كان عندنا شيء من العلم حولها. وعلى هذا اذا كان عند بعض اخواننا الحاضرين بعض الاسئله ارجو ان نسمعها لكي نتعاون مع بعض اخواننا من الاساتذه الحاضرين على الاجابه عليها ان شاء الله تبارك وتعالى. ان كتبت الاسئله فذلك لعله افضل. وان لم يكن السؤال مباشره فلا مانع من ذلك.
صفات احاديثها يقول ان مرها كما جاءت او يعني قد ياتي انها لا تفسر لا يفسر شيئا منها او فسر شيئا منها فهو جهمي او كذا. ونريد يعني توضيح هل ايات صفات احاديثها يعني يفهم معناها او يفرغ معناها جزاكم الله خيرا. واياكم الذين سمعوا من هذه الكلمه وهي قولهم مرها كما جاءت أي نفهمها على ظاهرها ودلالتها في الأسلوب العربي دون أن نسلط عليها معول التأويل والذي هو أشهر ما يكون بالتحريف والتعطيل. وليس المقصود بداهة من هذه الكلمة أن نقرأها وأن لا نفهم معناها. وقد جاءت هذه الصفات بلسان عربي مبين في الكتاب والسنة فلا بد من فهمها. إن المرور على ظاهرها دون تأويل لها أو تعطيل لمعناها. وعلى هذا جرى علماء السلف بتفسير كل آيات الصفات ولم نجد عن أحد منهم أن آيات الصفات وأحاديث الصفات لا تفهم وأن هذا هو المعنى من قول بعض السلف مروها أو أمروها كما جاء. ليس هذا هو المراد وإنما المراد إمرارها بفهم ففي ذلك إثبات الصفات بالمعنى العربي المتبادل الإذهان وليس عدم فهمها. لأن مؤدى ذلك أن لا نصف الله تبارك وتعالى بشيء مما وصفه نفسه وهذا هو عين التعطيل. ولما ما جاء بعض أئمتنا ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى أو شيخه ابن تيمية حينما قال المجسم يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. تعطيل الصفات وعدم فهمها هو ما
يؤدي الى الانسان لوجود الله تبارك وتعالى. والى هذا اشار المقيم رحمه الله في كلمته الاخيره: المجسم يعبد عملا والمعطل يعبد عدما. هذا الذي يفهمه من هذه الكلمه وهو الصواب الذي لا ريب فيه.
نعم شيخ، من هم اهل الفتره وما حكمهم في الاخره؟ وهل اهل الجاهليه يعتبرون من اهل الفتره؟
نعم، المراد باهل الفتره كل من لم تبلغه الدعوه على الوجه الصحيح الذي جاء في الشرع. ولكن ليس من المستطاع تحديد كل فرد من افراد اهل الفتره، لان هذا اولا ليس بمستطاع بالنسبه للبشر، وثانيا لم يرد مثل هذا التحديد عن الله ورسوله. ثم هذه التسمية أهل الحشرة وإطلاقها على من لم تبلغهم الدعوة هو إصلاح علمي لا مانع منه، لأن لكل قوم أن يصطلحوا على ما شاءوا بشرط أن لا يكون اصطلاحهم شيء من المخالفة لنص من نصوص الكتاب أو السنة. نحن نجد في القرآن مثل قوله عليه الصلاة والسلام، مثل قول رب الأنام: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولله الحجة البالغة، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا. أما أن نقول إن العصر الفلاني أو الزمن الفلاني هم كلهم أفرادا وجماعات هم من أهل الفترة، هذا أمر مستحيل. لكننا نقول من كان من أهل الفترة بالمعنى الذي أشارت إليه الآية، أي لم تبلغه الدعوة ولم تبلغه دعوة نبي أو رسول، فهو الذي نستطيع أن نقوله إنه لا يعذب يوم القيامة من لم تبلغ الدعوة. أما من هم وفي أي زمن هم، هذا لا سبيل إلى تحليله، بل قد يمكن أن يوجد أهل فترة في كل زمان، سواء كان هذا الزمان قبل الإسلام أو بعد الإسلام. أما الذين كانوا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام من العرب الجاهلية فهو مما يدخل في كلام السابق، لا يمكن أن نقول إنهم جميعا ليسوا من أهل الكثرة الذين لم تبلغهم الدعوة، أو إنهم من أهل الكثرة كلهم لم تبلغهم الدعوة. لا يمكن أن يقال هذا ولا هذا بهذا الإطلاق والعموم والشمول، ولكننا نعتقد أن كلا من المواعيد كان موجودا، أي كان في العرب من بلغتهم الدعوة وكان فيهم من لم تبلغهم الدعوة. إذا جاء النص عن الله ورسوله يحدد ان فلانا يرسل له الدعوة كنا في عينه لأنه لم تبلغ الدعوة، والعكس بالعكس تماما، إذا جاء النص عن شخص معين إما أنه لم تبلغ الدعوة أو لا جاءنا لازم ذلك، أي إنه من أهل المال فذلك يستلزم أن يكون قد بلغته الدعوة، لأن الله يقول كما ذكرنا آنفا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك رسالة إبراهيم وإسماعيل، وكانت أظهارها في العرب لا تزال قائمة، وبخاصة مكة المشرفة والمقدسة من الله سبحانه وتعالى ببناء إبراهيم الكعبة فيها وعبادة لله عز وجل فيها، هو وابنه إسماعيل ومن استجاب لدعوتهما. فإسماعيل عليه السلام كان قد أرسل إلى العرب، ودعوته استمرت ظاهرة جلية في البلاد العربية وبخاصة في عاصمتها مكة، واستمرت هذه الدعوة في العرب ما شاء الله، وكان فيهم إلى حدود بعثة الرسول عليه السلام من يعبد الله وحده لا شريك له، وإن كان غالبية العرب قد وقعوا في الشرك، وهذا أمر أعني وقوعهم في الشرك، فعبادتهم لغير الله عز وجل هذا أمر لا يحتاج إلى كثير من البحث، وإنما البحث الذي ينبغي أن نوجه الكلام فيه هو هل كل من كان قبل الرسول عليه السلام لم تبلغه الدعوة من هؤلاء العرب فهم غير مؤاخرين وغير مخلدين في النار؟ الجواب هذه الكلية باطلة، لا يجوز إشراقها. أن يقول قائل كل من كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أهل الكثرة، ذلك لأن لدينا أحاديث كثيرة وكثيرة جدا تصرح بأن بعض من كانوا في الجاهلية قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم هم من أهل النار. فأظن أن مثل هذه الأحاديث لا تخفى على أحد من الحاضرين، بل ولا على أحد من طلاب العلم من غيرهم، إلا أن بعض هؤلاء المشار إليهم من غير الحاضرين إن شاء الله عندهم بعض الشبه والإشكالات حول هذه النصوص التي أشرت إليها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن بعض من كان قبل بعثته من العرب، وقد يكونون أو يكون بعضهم من أقاربه عليه الصلاة والسلام، بل من أقرب الناس إليه، وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في النار. فيأتي هنا الإشكال، ويحاول بعض الناس بالإطاحة بالإشكال من أصله بالحكم على الأحاديث التي وردت بعدم الصحة، ذلك بزعمهم لأنها تتنافى مع كون العرب الذين كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم هم من اهل الفتره. ولذلك فانا اريد ان انصت النظر الى شيئين قد سبق ان ذكرت انفا احدهما، وهو انه لا يمكن ان يقال قولا مطلقا بان كل من كانوا قبل بعثه الرسول عليه السلام من العرب كانوا من اهل الكثره، اي من الذين لم تبلغهم الدعوه. وحين ذاك لا يصح الاستدلال لرد هذه الاحاديث التي اشرت اليها، وسياتي التنصيص على بعضها، لا يجوز ردها بمثل الايه السابقه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لاننا سنقول هذه الايه محكمه، ولكن تطبيقها على كل فرد من الافراد الذين كانوا في امه قد ارسل اليهم رسول، لا يمكننا ان نقول ان كل فرد لم تبلغه الدعوه، او على العكس من ذلك. والعكس ليس موضع اشكال، وهو ان كل فرد قد بلغتهم الدعوه. لا نقول بلغتهم الدعوه فردا فردا، كما اننا لا نقول لم تبلغهم الدعوه فردا فردا. من لم تبلغه الدعوه فهو من اهل الفتره الذين يعذبون بكفره وضلاله. فحينئذ حينما نقف امام احاديث صحيحه يصرح فيها النبي صلى الله عليه وسلم بان فلانا وفلانا من اهل النار، فلا يجوز ان يقال في هذه الحاله لان هذا ليس صحيحا لانه كان من اهل الفتره. لاننا سنقول ما يريد انه او انه من اهل الفتره وقد قال عليه الصلاه والسلام فيهم انهم من اهل النار، كما جاء في الصحيحين مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم راكبا على جادته فشمست به وكادت ان تريه، فنظر فوجد قبرين، فسأل من كان معه من الصحابة متى مات هؤلاء، قالوا في الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر. والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد بأن هذين المقبولين مات في الجاهلية، ومع ذلك فإنهما يعذبان. ولو قال عليه السلام: لولا أن تدافنوا فأسمعتكم عذاب القبر، هذا العذاب الذي شمست به جدته خوفا من هذا العذاب الذي سمعته الدابة، هذا العذاب كان منصبا على وجهين مات في الجاهلية. فحينئذ لازم هذا الحديث وأمثاله أنهما مات على الشرك وعلى الضلال من جهة، وأنهما ليسوا ممن لم تبلغهم الدعوة، لأنهم لو كانوا كذلك لم يستحقوا العذاب بصريح الآية السابقة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ذلك قد جاء في غير ما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بعض الأجواد الكرماء الذين كان يضرب بهم المثل بجودهم وكرمهم ممن ماتوا في الجاهلية، هل نفعهم شيء من ذلك؟ قال لا، إنه لم يقل يوما ما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وأخيرا نأتي إلى مشكلة المشاكل بالنسبة لبعض الكتاب المعاصرين الذين يتكئون على قاعدة أن أهل الفترة والمعذبين فيردون هذا الحديث الأخير. أما ما سبق ذكره من أحاديث فلا يهمهم أن يتعرضوا لذكرها سلبا أو إيجابا، لأنها لا علاقة لها بعواطفهم، بخلاف الحديث الذي سأذكره آتيا ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إني استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. فهذا الحديث باعتباره يتعلق بوالدة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد البشر، فكثير من الناس الذين يستسلمون لعواطفهم دون أن يحكموا فيها شريعة ربهم وأن يسلموا لها تسليما، يكبر عليهم جدا أن يتقبلوه كما هو واجب كل مسلم في أن يكون موقفه تجاه حكم من أحكام الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهم لا يسلمون لهذا الحديث تسليما كما أمرهم الله عز وجل في الآية المذكورة، لأنهم لا تتسع عقولهم لأن يعتقدوا بأن أم سيد البشر هي من أهل النار، مع علمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في حديث معروف في صحيح مسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والله عز وجل يقول: ولا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الأنساب يوم القيامة بالنسبة لمن مات على الشرك فلا فائدة منه إطلاقا. وهذا الحديث بخصوصه يدخل في هذا العموم، أن النسب لا يفيد صاحبه إذا لم يكن مؤمنا لله ورسوله. فقوله صلى الله عليه وسلم: واستأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، دليل واضح جدا أن والدة النبي صلى الله عليه وسلم هي من أهل النار، مع أنها ماتت قبل أن يشرب النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أنها ماتت قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، فهي إذا ماتت في الجاهلية فهل هي من أهل الفترة، أي الذين لم تبلغهم الدعوة؟ الجواب: لو كانت كذلك لما أبى الله تبارك وتعالى أن يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يستغفر لها. فإذا هي ماتت على الشرك، ومن مات على الشرك فلا تنفعه شفاعة الشافعين. كذلك حديث الآخر، ولعله عند بعض الناس أشهر، وهو أيضا في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: في النار. ثم انصرف الرجل، فقال عليه الصلاة والسلام: هات الرجل. فلما رجع قال له صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبي وأباك في النار. فحكمه أيضا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث على والده الذي كان سبب وجوده أنه من أهل النار، لا دليل واضح أنه ليس من أهل الكثرة الذين لم تبلغهم الدعوة، لأنه لو كان كذلك لم يكن أيضا من أهل النار. لهذه الأحاديث لا يجوز لنا أن نقول إن كل من كان قبل بعثة الرسول عليه السلام من المشركين هو من أهل الكثرة، لأننا بذلك نضرب أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم دون ما حدث من عند أنفسنا إلا التمسك بأمومات لا تفيد بالنسبة للنصوص الخاصة. وحينئذ وجب الجمع بين ما دلت عليه الآية وما في معناها، أن الله عز وجل لا يعذب أحدا من عبده إلا بعد إرسال الرسول إليه. ولعل من المفيد أن نذكر هنا شبهة أخرى تعتري سبيل أولئك الشاكين في بعض هذه الأحاديث المقطوع بصحتها عند أهل العلم، حينما يقولون إن هؤلاء الأفراد الذين جاءت الأحاديث لتصرح بأنهم من أهل النار لم تبلغهم الدعوة، فنقول حين ذاك: ما هو الدليل عندكم أن هذا الجنس من الناس المعذبين ممن ماتوا في الجاهلية، ما هو الدليل عندكم في النفي الذي تذكرونه، أي قولهم لم تبلغهم الدعوة؟ لا يجدون جوابا إلا أن يقولوا: نحن نعلم يقينا أن أبوي الرسول مثلا وبعض أولئك الكرام الذين ماتوا في الجاهلية، نعلم يقينا أنهم ما أرسل إليهم رسول. هنا لابد من أن نقف قليلا حينما قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هل المقصود ببعثة الرسول التي تقوم الحجة بها على الناس الذين جحدوها وكفروا بها أن يأتيهم رسول بشخصه ومعه دعوة من ربه إليهم أن يكفي أن تصل دعوة الرسول إلى أولئك الناس ولو بواسطة بعض أصحاب ذلك الرسول أو الذين جاءوا من بعدهم. هنا دقة الموضوع، وأظن أنه لا يستطيع أحد أن يفسر الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أن المقصود بذات الرسول بشخصه فقط، أي بمعنى أنه إذا مات الرسول ماتت الدعوة.
من فضلك تقلب الشريف.
لا أعتقد أن أو بمعنى أنه إذا مات الرسول ماتت الدعوة، وأما هذه الدعوة لو بلغت ناسا بواسطة أتباع الرسول الأولين أو أتباع أتباعهم وهكذا فلا تقوم حجة الله على الناس إلا في حال بعثة الرسول بشخصه فقط. لا أعتقد أن أحدا يضيق معنى هذه الآية فيقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بشخصه، أي كل قوم لا بد أن يكون رسول بشخصه بدعوته. ذلك لأن من المعلوم أولا بالنص قوله عليه الصلاة والسلام فضلت على الأنبياء قبلي في خمس خصال، وذكر فيها عليه الصلاة والسلام قوله وأنه كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس خاصة. قوله عليه السلام وبعثت إلى الناس خاصة مع قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كل هذا وذاك يدل على أن بعثة الرسول عليه السلام ليست فقط بشخصه بل وببلوغ الدعوة إلى من بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. كذلك نقول حينما قال عليه السلام وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة لا يعني يبعث بشخصه فقط بل وبدعوته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. هذه حقائق واعتقادي لا يمكن لأحد أن يماري أو يجد فيها، لأنه سيظنه محظوران اثنان. المحظور الأول أن يعتقد أن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة محصورة بالعرب الذين تعاون الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة إلى الإسلام، أما بعد وفاته فقد انتهت دعوته عليه السلام وبعثته ورسالته. والشيء الآخر وهذا بلا شك باطل، والشيء الآخر مثله وهو ان يعتقد اولئك الشاكين المرتابين في صحة تلك الاحاديث وهو صحيحة دون خلاف بين العلماء، ان يعتقدوا اننا نحن اليوم معشر المسلمين وعددهم يبلغ عشرات الملايين لم تبلغنا الدعوة. لماذا؟ لانه ما جاءنا رسول مباشرة. فهل من عاقل يقول بمثل هذا القول الذي يلزمهم ان يقولوا به اذا ما قالوه في العرب الذين كانوا قبيل دعوة الرسول عليه السلام، وانهم يقولون هؤلاء ما جاءهم رسول لكنهم يعلمون انهم جاءتهم دعوة ابراهيم واسماعيل عليهما الصلاة والسلام وهي دعوة التوحيد، فكفر من كفر بها وآمن من آمن بها. فإذا لا فرق بين دعوة إبراهيم وإسماعيل من حيث شمولها لكل من بلغت الدعوة ولو بعد وفاة الرسول المرسل إليه مباشرة، لأنه ليس المقصود من بعثة الرسول هو الشخص، وإنما المقصود دعوته ورسالته. ذلك لأننا لو فرضنا إنسانا في زمن الرسول المبعوث مباشرة إلى قوم ما كان أصم أبصم التقى مع الرسول المبعوث ولكنه هو لا أبقى شيئا مما يقوله لما به من صمم وبطن، فهذا لم تبلغه الدعوة وإن كان قد بلغه الرسول بشخصه. والعكس كذلك، حينما نتصور قوما جاءتهم دعوة الرسول عليه السلام دون أن يروا الرسول بعينه وشخصه قد قامت الحجة عليهم. إذا كان الأمر كذلك وهو كذلك دون خلاف بين المسلمين، فحينئذ يا محظورة بالنسبة لتلك الأحاديث الصحيحة التي تشهد لأن أولئك الأشخاص هم من أهل النار، فلازم ذلك أنهم قد بلغتهم الدعوة وأقيمت عليهم الحجة، فلا جرم أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليهم بأنهم من أهل النار. فقول من يقول لدفع هذه الأحاديث أن إسماعيل أو إبراهيم أو غيرهما من الأنبياء الذين أرسلوا إلى العرب ما جاءهم رسول مباشرة، هذا كما لو قال قائل اليوم أن التابعين وأتباع التابعين إلى هذا الزمان وإلى آخر الزمان الذي لا يبقى على وجه الأرض من يشهد أن لا إله إلا الله إلا جاءت ريح طيبة وقبضت أرواحهم، كل هؤلاء من المسلمين أتباع الصحابة ومن بعدهم نقول لم تبلغهم الدعوة لأنهم ما جاءهم الرسول. فهل من عاقل يقول بمثل هذه الكلمة؟ ظني أن لا أحد يقول إذا نحن نلزمهم بأن يقولوا نفس الكلمة معنا، وأنه ليس المقصود من رسالة من إرسال الرسل فيما قبل الرسول عليه السلام هو أشخاصهم فقط، بل المقصود دعوتهم أيضا. فسواء لا فرق بين قوم جاءهم الرسول مباشرة بدعوته وبين قوم أو أقوام آخرين جاءتهم دعوة الرسول بواسطة أتباع الرسول، فكل من هؤلاء وهؤلاء قد قامت حجة الله عز وجل على الناس جميعا.
بطريق من هاتين الطريقتين، إما وصول دعوة الرسول بواسطته هو مباشرة، أو وصول دعوة الرسول بواسطة غيره من أتباعه الذين آمنوا به، فحينئذ نعرف من هم أهل الفترة. وخلاصة ذلك أن أهل الفترة هم الذين لم تبلغهم دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة منه إليهم أو بواسطة أحد أتباع هذا الرسول. إلى هنا فيما يبدو لي ينتهي الجواب عن السؤال السابق، ولكن لابد لي من كلمة قصيرة حول الدعوة التي يجب أن تبلغ ناسا لتكون حجة الله قائمة عليهم، لأنهم قد تكون جاءتهم الدعوة بطريق غير طريق الرسول، فلا تكون الحجة قائمة في هذه الحالة لتقصير وقع من هؤلاء المبلغين. فقد ذكرت آنها أن الرسالة قد تبلغ بطريق من طريقتين: الطريقة الأولى بشخص الرسول، وهذه بلا شك ولا ريب أقوى من الطريقة الأخرى، وهي أن تصل الدعوة إلى قوم ما بواسطة أتباع الرسول، سواء كان هؤلاء الأتباع من أتباع الرسول مباشرة أو على التسلسل، كما نقول في فهم حديث الرسول: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فخير الناس أصحاب عليه السلام، لأنهم هم الذين أرسل إليهم الرسول مباشرة، ثم التابعون لهؤلاء الأصحاب، ثم أتباعهم. فالطريقة الأخرى أن تصل الدعوة إلى ناس ما بطريق أتباع الرسول، سواء التابعين للصحابة أو أتباعهم أو من جاءوا من بعدهم، كما هو واقعنا اليوم. الذي أريد الآن أن أذكر به إتماما للفائدة أن الدعوة التي تصل إلى قوم ما بالطريقة الأخرى ليس بطريقة الرسول مباشرة، يجب أن تكون هذه الدعوة قد بلغتهم صافية نقية، لا تغيير فيها ولا تبديل ولا تحوير، لأنها في هذه الحالة إذا بلغتكم كذلك تكون بدو الدعوة إليهم بواسطة الأتباع كما لو كانت وصلت إليهم بواسطة الرسول مباشرة. أما إذا كان الأمر على خلاف ذلك، أي إن قوما ما أو ناسا ما بلغتكم دعوة الإسلام محركة مغيرة مبدلة، وبخاصة ما كان منها متعلقا في أصولها وفي عقيلتها، فهؤلاء الناس أنا أول من يقول إنهم لم تبلغهم الدعوة، لأن المقصود ببلوغ الدعوة على صفائها وبوابها ونقائها. أما والقرب الآن أنها بلغتهم غيرة مبدلة، فهؤلاء لن تبلغهم الدعوة، وبالتالي لن تقم حجة الله تبارك وتعالى عليهم. هذا الذي أردت أن أضيفه إلى ما سبق من البيان لتتم الفائدة إن شاء الله.
درس القرآن واللغة العربية بعلومها من بلاغة وبيان وإلى آخره ونحو الصرف، فهم اللغة فهما واضحا، وفهموا أيضا القرآن طلع على شيء من تفاسير السلف. هناك دعوة قائمة أيضا تؤكد المبادئ والقواعد التوحيد التي جاء بها القرآن الكريم. كل هذا يتوفر بكثير من الناس هو العرب منهم. فهم نقول في هؤلاء إنهم يعني ما قامت عليهم الحجة وهذا الأصل الدعوة.
من يقول بهذا؟
لا يعني مثلا بعض المدارس الأجنبية أيضا يدرسون هذه العلوم، يدرسون القرآن وعلومه ولغته بأصنافها. فهم نقول هؤلاء فعلا وصفوا الدعوة المحرفة عن طريق الأشعرية وغيرهم، لكن بقي هناك ما تقوم فيه عليهم الحجة من فهمهم للغة العربية وفهمهم لعلوم القرآن وعلوم الحديث والتراث للسلف الصالح. لا هل يعني نقول في هؤلاء يعني براءتهم الحجة فعلا وقامت عليهم، او نقول في احتمال ان ما براءتهم الحجة او بعضهم ما براءتهم؟
انا اعتقد بارك الله فيك اننا في كل المسائل يجب ان ناخذ اوضح الامثلة وليس ارمضها.
نعم.
فالان لنقل عن المسلمين العاجل، المسلمين العاجل لا نتحدث عن علمائهم بل نقل عن العرب، أمة العرب الذين ليسوا من العلماء، هل بلغتهم الدعوة؟ وأن المهم أن نتكلم في الأمة التي نقول عنها إنها أمة مسلمة، سواء كانوا عربا او كانوا عجما. لا نريد ان نتكلم عن نخبة منها، عن خاصة هذه الامة العربية او العجمية، وانما نتكلم عن عامة هذه الامة. هل بلغتهم الدعوة في هذا العصر؟ انت ذكرت الازريين خاصة، سورة المصريين، هل مصريين كأمة كشعب عفوا هل بلغتهم الدعوة كما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وكما نقلها الصحابة إلى التابعين وهكذا؟ أنا أخطأ بأن الأمة بأن هذا الشعب كشعب لم تبلغ الدعوة كما جاءت وكما أنزلت، لكن بلا شك بعض الخاصة من أولئك كما شرحتم آنفا قد بلغتهم الدعوة وأقيمت عليهم الحجة. ونحن غرضنا من هذا البيان هو أن نخلص عامة المسلمين وبخاصة منهم العاجل من أن نبادر إلى تسليط سيف التكفير عليهم، ونحن نعرف أنهم يعيشون بين علماء كثير منهم لم يفهم الدعوة كما يجب، وقسما منهم كما أشرت فهما كما جاءت ولكنه اتبع هواه، كما وقع مع العرب الأولين تماما الذين بعث إليهم الرسول مباشرة. ولذلك أنا فرقت بين الدعوة بالطريقة الأولى حيث يأتي الرسول فيبلغ قومه مباشرة، هنا ما في مجال ان يكون التبليغ فيه سوء تبليغ فيه تقصير، بينما نقل الدعوه بالطريقه الاخرى يمكن ان يرد عليها شيء من هذا التقصير او من ذاك سوء التبليغ. فهناك فرق بين الطريقه الاولى والطريقه الاخرى تماما. وما دمنا نحن نعيش اليوم وقد بلغنا الدعوه بالوسائل وبخاصة وبيننا وبين الرسول الذي أرسل مباشرة إلى الصحابة 14 قرنا. فيجب أن نتصور أن الدعوة إلى جمهور الأمة الإسلامية وهم حتى العرب لم تبلغهم الدعوة كما جاءت وكما أنزلت من العلماء، لأنهم من علماء السوء ومن الذين وصلهم الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح حين قال: إن الله لا ينتظر منا انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى ومن يبقي عالما اتخذ الناس رؤوس الجهالة، فسئلوا فأفتوا بغير علم أضلوا وأضلوا. وغرض من هذا ليس أن نقدم عذرا لمن لا عذر له وهم الأقلية، وإنما أن نقدم عذرا لمن لهم عذر في أن الدعوة لم تبلغهم كما جاءت. اليوم المصريون مثلا وكثير من أمثالنا من السوريين العرب زعموا هل بلغتهم الدعوة التوحيد كما بلغت العرب الأولين؟ أنا أقول لا، العامة عامة المسلمين العرب فضعا عاجل لم تبلغهم الدعوة، لأن هؤلاء الذين يفترض أن يكونوا أداة هداوة وإرشاد من هؤلاء المنتمين إلى العلم، أن يكونوا أداة هداوة وإرشاد للعامة، هو أداة إضلال وإفساد العامة بسبب أن علمهم هو الجهل بعينه، لأنهم يتعودون لهم النصوص الصريحة من الكتاب والسنة التي تصرح بأن ما يسمونه بالتوسل مثلا هو الشرك بعينه. فالعامة من أين لهم أن يفهموا هذا الفهم الصحيح الذي تفرغت؟ لا أقول كل أفراد هذه البلاد، إنما أقول كثير من أفراد هذه البلاد تفرغت بفهم التوحيد فهما صحيحا بسبب دعوة الدعاة المخلصين لهم. أما تلك البلاد فقل ما يوجد فيهم عالم بمعنى الكلمة وبلغهم الدعوة الصحيحة ثم هم نكلوا عنها. هذا واقع العالم الإسلامي فضلا عن العالم الغربي. لننتقل الآن إلى الغرب، أوروبا أو أمريكا، هل هؤلاء الأقوام من الكفار بلغتهم دعوة الإسلام كما أنزلها الله عز وجل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام؟ مع الأثر الجديد ما بلغتهم. وأنا أضرب لكم مثلا قريبا جدا الذي نعرفه ولو من سنين طويلة، وما أدري الوضع كيف هو الآن، إن الطائفة القديانية التي خرجت من الإسلام بما تحمل من عقائد باطلة هي من أنشط الفرق التي تتبنى الإسلام دينا في الدعوة الأوروبيين إلى الإسلام، وقد استجاب لهم المئات بل الألوف من الأوروبيين سواء من الألمان أو البريطان أو الأمريكان، استجابوا لدعوة القاديانيين فصاروا مسلمين قاديانيين. ومن عقيدة هؤلاء أن النبوة لم تختم، وأن قوله تبارك وتعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين ليس معناه كما نفهم نحن أي آخر النبيين وأنه لا نبي بعده، وإنما فأول لهؤلاء العاجل من الأوروبيين والأمريكان خاتم النبيين يعني هيمة النبيين، فهو ليس معنى الأول أنه آخر الأنبياء. فأسلم الأوروبيون على دين القاديانيين، هل هؤلاء بلغتهم الدعوة كما أنزلها الله عز وجل؟ الجواب لا. أما من انحرف منهم من العلماء فهذا أمر واضح لا إشكال فيه. تفضل.
تفضل.
نفس المقالة هذه التي نحن نقولها أن مشرك العرب ما بلغتهم الدعوة كما جاءت عن الرسول السابق، أليس له الحق في ذلك؟
لا، ليس له الحق في ذلك. أولا هذا القول ليس هي المشكلة، المشكلة هي في العرب الأولين ليس في العرب الآخرين. مشكلة أولئك الذين سميتهم بالخصوم هو ردهم للأحاديث الصريحة التي ذكرنا آنفا بعضها. أنا عارف أقول
أنت والد النبي والد
أنت ما تفهم،
يقولون أنهم ما يمكن أن يكونوا في النار. لماذا لا نقول نحن أمة كلفنا بأن نؤمن بالغيب والله امتدحنا بالإمام بالغيب؟ فنحن نقول أن الله سبحانه وتعالى هو أعلم بماذا بعباده، ويعلم أن والد النبي ووالدة النبي وكل من كان من أهل الكفرة وأخبر الله نبيه أنه من أهل النار أنه يستحق ذلك حتى ولو بعث إليه نبي ما يمكن أن يؤمن. ولا ارتاح من هذه الثلاثة لا يرد علينا أي شيء ولا نمسك أي من
ما فهمت عليك، ما فهمت عليك كثيرا مما تقول.
أنا أقول الذين يقولون أن أهل الفترة هؤلاء أهل الفترة هؤلاء ما يمكن، يعني أن بعض أهل الفترة ممن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بأنهم في النار هؤلاء ما بلغتهم الدعوة.
نحن قوينا من هذا، قلنا من لم تبلغهم الدعوة فهم هو مع الودين، ولكن هل كل اهل فترة لم تبلغهم الدعوة؟
لا، انا ما اقول اقول عن هؤلاء بالخصوص.
بارك الله فيك، ما اسألك انت، اسأل عن اولئك الناس، هل يعتقدون ان كل اهل فترة ما بلغتهم الدعوة ام بعضهم بلغتهم وبعضهم لم تبلغهم؟ انا اسألك انت عنهم، مش ما تقول انت.
يقولون البعض والبعض، يقولون يخصصون والد النبي صلى الله عليه وسلم ومن يعني جاءوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولبس عليهم كما حصل من عمرو بن حيي الشجاع الذي جاء بالأصنام إلى مكة وفعل وفعل وغطى عليهم الدعوة دعوة الأنبياء الحقيقيين. يقول أن هؤلاء ما بلغتهم الدعوة ومن ذلك والد النبي ورسوله. نقول لهم والد النبي ووالدته ورثت النصوص الصحيحه التي تبين، ونحن امه امنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، واذا اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بامر لا يمكن ان نقول عن الامر الذي يقول به النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الامر يعني فيه كلا فيه ما يوحي بان هؤلاء بلغتهم او ما بلغتهم. علي ان نسلم لاننا مسلمين.
او انت تتكلم عن من يا شيخ؟ انت تتكلم عن الذين نهي.
نعم،
أنت تصلى مع أولئك الذين يؤمنون بصحف أو الأحاديث أم الذين ينكرونها؟
لا يؤمنون بها ولكن ينكرونها، يقولون أن الأحاديث هذه واردة صحيحة. لكن
أرجوك أن تجيبني،
نعم،
هل تتكلم عن الذين يؤمنون بهذه الأحاديث ويصدقون بها فيقولون كما قال عليه السلام أبي في النار، هل أنت تتحدث عن غير هؤلاء الذين ينكرون هذه الأحاديث؟
أنا أتكلم عن من يقول بها ثم يحرف ويقول الأب المراد به العم، لأنهم يعني يؤولون يقول والعم والأب. نقول نحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن والده في النحو لكن الأب
في الآن خرجت عن
الصدر.
الآن بارك الله فيك خرجت عن الصدر، الآن دخلت في موضوع تأويل الحديث. أول نحن أتينا بأحاديث أخرى صريحة البداية بأن بعض من مات في الجاهلية يعذبون في القبر، فهؤلاء كيف يؤولون هذه الأحاديث إلا بالتشبيه بأن هناك في العرب من بلغتهم الدعوة ولذلك عذبوا؟ فنحن الآن ما نريد أن ندخل في متاهات تخرجنا عما كنا في صدده، والرد عندنا واضح. لكن ماذا يؤمن الآن شخص يقول أنا أؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي وأباك في النار، لكن أنا أتأول الأب هنا بمعنى الأب بمعنى العم، فحينئذ نبدأ ونرد عليه لسنا في هذا الشرط، فنقول وكيف تفسر حديث الأم واستأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي لعله يكون هذا موقف المسلم. ما سبق كان نرد عليه الآن أتينا بأحاديث صريحة بأن بعض من مات في الجاهلية معذب. هل يؤمنون بها؟ هل يؤمنون بها؟ يا أخي بارك الله فيك، أنت بتقول يجب عليهم، نحن ما هذا موضوع في الأرض، نسأل عن واقعهم، هل هم يؤمنون بها؟ أم يدفعهم عاطفتهم الجامحة التي لا تقف؟ نعم؟ طيب فإذا هم لا يؤمنون بها وهذا هو تفضل.
لا شك ان دعوة السلفية هذا الشاب في العالم العربي والاسلامي عموما بلاد العجم وغيرها.
نعم.
ومن اثار هذه الدعوة تجد يعني مثلا المسلمين في الهند يبلغون ملايين السلفيين.
نعم.
12 مليون مثلا في البلاد، 12 مليون في باكستان، 12 مليون في الهند، حتى هم العرب.
الحمد لله وبك ما نبغي.
هذا شيء
لا ينظر إلى قدم إليه العقيدة صحيحة كما جاء. لا ينظر
واحد يسمع هذه الخطبة تقول كلمة الحق تغير التوحيد الشيخ البدعة قال والله هذا كلام الحق وسلم هذا أخوه مستوى وسلمه شرح هذا كلام الحق اللي يشرح لا إله إلا الله وذي التوحيد الشيخ كيف يقول هذا وهذا ما يفهم هذا قامت عن حجة ولا ما قامت؟
بارك الله فيك. هذه حياة عشناها نحن في سوريا.
نعم.
لكن لماذا صدع الجانب الآخر الصلي الذي لا شك فيه؟ ضربنا لكم نفر للخوارجيين دعوتهم، هل هؤلاء الأوروبيون الذين جاءتهم الدعوة الإسلامية بفريق الخوارجيين قامت عليهم الحجة؟
لا،
هذا هو.
أنا ما أعرف هذا، وعارف في من بلغتهم الدعوة على
وجه وأنا معك في هذا بارك الله فيك، لكن المشكلة مش هذا النوع، المشكلة بالنوع الإسلامي.
لا لا أنا لا أعرف فيه، وعارف في كثير من العوام إنه عوام أمامي في هذا المسجد، في هذه المدرسة، في هذا المجال يخطب واحد يذكر لهم كتب يعني كلهم في مستوى واحد، هذا يقبل الحق وهذا يرفضه ويعارضه. بتهمة أن هذا وهابي وهذا الكلام اللي يقوله يعني ضلال وتحريف لكتاب الله، بينما الآخر يقول والله هذا كلام سليم وهذا كلام حق يقوم على كلام الله وعلى رسول الله، تقبل هذا ورفض هذا. هل يعني نفسد أقوامنا أن هؤلاء وإن سميناهم عوام بالعقود وإن سميناهم عوام إنهم قد قامت عليهم الحجة ولم تكن عاميتهم هذه عذرا لهم ما دامت قد بلغت الدعوة على الوجه الصحيح عن طريق الكتب أو عن طريق
حولها مجنون حولها مجنون بلغتهم الدعوة. بلغتهم الدعوة انتهى الأمر. بلغتهم الدعوة سليمة انتهى الأمر. بلغتهم الدعوة غير سليمة انتهى الأمر. ما بلغتهم الدعوة مطلقا انتهى الأمر. فالمسألة واضحة جدا. تفضل.
أحد السائلين فيقول ما هو رأيكم بقول بعضهم إن الأشاعرة من أهل السنة ولكنهم ليسوا من أهل السنة المحضة، وهناك قول آخر يقول أن الأشاعرة من أهل السنة لا من أهل السنة. فما رأيكم في هذين القولين؟
نحن نقول الأشاعرة مع أهل السنة في بعض الأفكار والعقائد وليسوا معهم في كثير منها. وفي اعتقادي أن مثل هذا الخوض التفصيلي في مثل هذه المسألة لا يفيدنا لا قليلا ولا كثيرا، لأننا إن قلنا إن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة مطلقا أو قلنا إنهم هم من أهل السنة مطلقا أو جئنا بالتفصيل الذي يشهد له الواقع، ما هو المقصود من النفي والإثبات؟ إذا قلنا إن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة فسنقيم مقامهم الناس نقصى بأنهم ليسوا من أهل السنة، ألا وهم المعتزلة مثلا. المعتزلة لا يختلف فيهم اثنان ولا ينقطع فيهم عن زمان أنهم ليسوا من أهل السنة، أو اتفقنا في طائفة من الفرق الإسلامية أنه ليس من أهل السنة، أبا وهم المعتزلة. ما الفرق حينئذ بين من اتفقنا على أنهم ليسوا من أهل السنة وبين من قد نختلف فنقول إنهم من أهل السنة مطلقا أو إنهم ليسوا من أهل السنة مطلقا، أو كما أعتقد أنا وأراه واقعا إنهم في بعض المسائل من أهل السنة وفي بعض المسائل من أهل الاعتزال؟ ما ثمرت هذا الاختلاف إن كان المقصود حينما نقول إنهم من أهل السنة أنهم على هدى من ربهم في كل ما اعتقدوه وما فكروه؟ فهذا خطأ لا شك ولا ريب فيه. وإن قيل أيضا لأنهم هكذا مطلقا في الطرف المقابل إنهم ليسوا من أهل السنة أو إنهم أخطأوا في كل ما تحدثوا به فيما يتعلق بالعقيدة، قلنا أيضا هذا خطأ لأنهم يوافقون بالسنة في كثير من المسائل التي خالف أهل السنة فيها أهل الاعتزال. وإذا كان المقصود أولا هو بيان واقع هذه الطائفة التي تشمل أكثر من عرفوا بأهل السنة والجماعة، إذا كان المقصود هو تعريف المسلمين بعامة عن واقعهم قربهم وبعدهم من أهل السنة حقا، فعلينا أن نقول بالتفصيل الذي يشهد له الواقع إنهم مع أهل السنة في كثير من إيمانهم بأحاديث الصفات وآيات الصفات، وإنهم ليسوا معهم في كثير من آيات وأحاديث الصفات أخرى. حينئذ نكون قد كلنا العزوة ولم نظلم هؤلاء الناس، لم نبالغ فيهم ولم نتسامح معهم، ما قلنا إنهم ليسوا من أهل السنة مطلقا كالمعتزلة، ولا قلنا إنهم من أهل السنة كأهل الحديث، وإنما قلنا هم في بعض ما يذهبون إليه مع أهل السنة وفي بعض ما يذهبون إليه هم ضد أهل السنة. وحينئذ ما نظلمهم من جهة وما نظلم الناس بهم إذا قلنا إنهم من أهل السنة، فسيأخذون بالتأويل الذي عوام على الأشاعرة حتى في هذا الزمان، ففي ذلك إضلال جماهير المسلمين. أما إذا توسطنا وفهمنا الناس واقعهم فحين ذاك جمعنا بين العدل معهم وعدم الظلم وبين دوام الحق للناس حتى ما يتورطوا ويصبحوا أشاعرة معهم في بعض ما يذهبون إليه من العقائد المخالفة للسنة الصحيحة. نعم هكذا أعتقد. نعم
ليس من أهل السنة
المحضة.
جميل. نعم يسأل سائل آخر فيقول
صدق.
الله تبارك وتعالى واليوم الآخر وخلق القرآن وما شاكل ذلك. إذا نظرنا من هذه الزاوية الإشعرية ممكن أن نصنفهم أنهم يشاركوا أهل السنة في كثير من الأشياء ويخالفون في الأشياء المعروفة، لكن المصيبة والبلاء الذي بها الإشعرية أن كثيرا منهم اعتنقوا المذاهب الصوفية. فأنا أرى أن كثيرا من الأشاعرة الذين يتصوفوا على طريقة ابن عربي وعلى طريقة التيجان في العصر الحاضر على طريقة البريمية في نظري أنهم أخذوا الخوارج المعتزلة، ولا يجوز أن يحسبوا إذا كانوا بهذه الحالة من الغلو في التصوف الذي فيه أن الأولياء علم الغيب يتصرفوا في الكون يستغاث بهم إلى آخره. إذا ضموا إلى أشعرية هذه البدع الخبيثة ففي نظري هم شر من المعتزلة والخوارج، ولا يجوز أن ينسبوا إلى السنة بحال من الأحوال، والله أعلم.
لما هذه تعارض بس أنا أريد أن أحط نظر الدكتور. أنت الآن بارك الله فيك لا تتكلم عن مذهب الأشاعرة وكلامنا في مذهب الأشاعرة، أنت تتكلم عن أفراد منهم، ونحن موضوعنا مخصوص بمذهب الأشاعرة. مذهب الأشاعرة كمذهب هل هو مذهب صوفي؟ الجواب لا، لكن ألا يوجد في الأشاعرة صوفيون ومتحزبون ومتعصبون لابن عربي؟ الجواب نعم، لكن أيضا يأتي سؤال ثاني، سورة الماتريدية لا يوجد فيهم من هو صوفي أيضا؟ الجواب نعم يوجد، لكن هل من مذهب الماتريدية في العقيدة التصوف؟ الجواب لا. فإذا يجب أن نحدد الكلام، حينما نتحدث عن مذهب طائفة من المسلمين نصفه بما فيه، أما أفراد من المسلمين هؤلاء لهم انحرافات أخرى لا نقول هذا مذهب الطائفة التي ينتمي إليها. يعني مثلا الآن ألا يوجد في من يدعي السلفية يرتكب مخالفات شرعية؟ لابد أن يوجد شيء من ذلك، لكن ارتكابهم لمثل هذه المخالفات لا يصح أن ينسب إلى المذهب السلفي.
لا، بس السلفي لا يتبين بهذا الباطل الجسدي ويرى أنه كفر وحرام.
صحيح صحيح،
هذا يتبين بهذه الصورة الضالة على أنها دين.
هو بارك الله فيك الخص، يعني هل هذا مذهب أم هذا تصرف فرد من أفراد أو أفراد؟
لا، فرد مغامر، صار التصوف.
لا نتكلم عن التصوف، نتكلم عن الأشعرية كمذهب، هل هو صوفي؟ الجواب لا. أما هل يوجد في الأشاعرة متصوفة؟ نعم يوجد، هذا هو الذي
أقول إن هذه التساؤلات منشأها أن بعض الناس يجمعون هذه الجماعات ويريدون أن يعدوهم أهل السنة ولو كانوا صوفية، ويقول إن هذه الجماعة الأشعرية عندنا يعني هم الأهل السنة فلا تتكلم عليهم، كلام يفرق ويمزق ويضيع المسلمين. يريدوا أن يسبقوا يعني هؤلاء بصوبة أهل السنة ودون أن يعني يتركوا مجالا للناقد والمتكلم والداعي إلى أن عندهم بارك الله فيك.
خلينا نقول كلمة سواء الآن، هل يصح أن نقول إن المتصوفة من أهل السنة؟ لا، ليس نحن هل يجوز لنا أن نقول عن المتصوفة إنه من أهل السنة؟ العرف يعني المعروف عند المسلمين أن الصوفية هم مذهبهم مذهب أهل السنة.
في كثير من الصوفية عندهم سيئة، عندهم أهل السنة.
بتكلم عن الجماعة، ما بتكلم عن أفراد، بتكلم عن الجماعة الصوفية مذهبهم مذهب أهل السنة. الجواب لا. أما يوجد أفراد متمسكون منهم بالسنة ممكن أن يوجد هذا. كذلك الأشاعرة، هل الأشاعرة كمذهب هو من مذاهب أهل السنة أم لا؟ الجواب كنا آنفا، هم في بعض ما يذهبون إليه يوافقون أهل السنة ويصل بعض الآخر يخالفون هذه السنة ويلتقون مع المعتزلة. أما أن يوجد في هؤلاء الأشاعرة صفوة هذا تصرف شخصي وليس هو تبني مذهبي، ليس من مذهب الأشاعرة هذا، إنما هو أمر يطلع على الأفراد كما قلنا آنفا أن بعض السلفيين يتصرفون بتصرفات يخالف الشريعة، فما نقول هذا مذهب السلفيين إنما هذا تصرف أفراد منهم.
الآن هذا يطور منهجية ما هو تصرف أفراد. الآن لا تجد مثلا في ديوبندي أو بارودي إلا هو صوفي صاحب الصغر الصمد والإخوان يعرفونه، لا تجد مثلا في المغرب غير سلفي إلا هو على طريقة أشعري صوفي في نفس الوقت، يعني ما أدري من ينجو من حبائل الصوفية من الأشعرية.
الشيخ بالفقه الحنفي أن الصوفية وذكر الله في نصان وجد حصر هذا النصان وإخراج الخراب إلى الخارج، هؤلاء أحناف هؤلاء مطلوبوة ومع ذلك فهم ضد الأشاعرة، وقال قائلهم عفوا ضد الصوفية أي نعم، وقال قائلهم أي نعم أي عجوبة اتباع شر جيلي، أي عجوبة اتباع شر جيلي، لقد جئتم بأمر مستحيل، أفي القرآن قال لكم إلهي كلوا مثل البهائم وارقصوا لي. وأحد هؤلاء الحنفية وهو الشيخ محمد إبراهيم الحلبي ألف رسالة الرد على هؤلاء عنوانها يغنيك عن مضمونها الرهط والوقت لمستحيل الرقص ويعني الذكر، فهؤلاء أحناف وهم يحاربون الصوفية أشد محاربة، لكن يوجد منهم من هو صوفي أنا بقول لك يوجد لكن ليس مذهبا لهم. والدي مثلا حنفي مع الأسف متعصب وربما بلغت ما كان يقع بيني وبينه، لكن ما كان صوفيا، كان عنده انحرافات طبعا تميل إلى البدعة وما شابه ذلك، لكن ما كان صوفيا. فإذا هذه تصرفات فردية وليست نابعة من نص المذهب، من كان أشعريا